ذهب الظمأ.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظمأ. ذهب الظمأ.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وقفلت الشياطين.
لقاءنا نناقش فيه جملة من مسائل
والإسلام.
ذهب الظمأ. ذهب الظمأ. لقاء اليوم مع معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن حنين. البرنامج من إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المدري. إخراج ماجد بن راشد الدباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ذهب الظمأ الذي يأتيكم يوميا طوال شهر رمضان المبارك. أرحب بداية بضيف البرنامج الدائم معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن حنين، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المسلمين.
سوف يكون حديثنا في هذه الحلقة تحت عنوان أسباب نصر المسلمين وقوتهم. لعلنا نبتدئ بالمحور الأول الشيخ عبد الله، كيف ترون وعد الله للأمة بالنصر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أمة الإسلام هي الأمة التي نزل عليها القرآن، وجاء نبيها صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة فأخرجهم من الظلمات إلى النور، ودعاهم إلى عبادة الله عز وجل، وقام صلى الله عليه وسلم بنفسه بنشر الدعوة بين المسلمين، ولا زال صلى الله عليه وسلم يتقدم من قوة إلى قوة حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وإن المتأمل لما خاضه النبي صلى الله عليه وسلم وما خاضه الصحابة من بعده يجد أن النصر كان حليفا للمسلمين، وذلك وفاء بوعد الله عز وجل الذي وعده في قوله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وفي قوله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعد الله عز وجل المؤمنين بالنصر، وقاموا هم أيضا بالدور الإيجابي الذي يحقق هذا النصر.
ويطرح التساؤل المهم شيخ عبد الله، أنه يقول المتابع لحال الأمة، يقول: في السابق كانت الأمة قليلة في عددها وعدتها، ومع ذلك كانت تحقق الانتصارات وتحقق ولها عزة ولها قوة وهيبة بين الأمم، في حين أنها اليوم أكثر عددا وعدة وهي ضعيفة مستكينة منهزمة. والسؤال:
الأمة في السابق لأنها كانت قائمة بدين الله عز وجل ومتمسكة به، ولذلك نصرها الله عز وجل، لأن من تمسك بهذا الدين نصر. الله عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهكذا نصرهم الله عز وجل لأنهم قاموا بأسباب النصر واتخذوها، قاموا بأسباب النصر الحقيقية، وإن كان منها ما كان ماديا وما كان معنويا، وكان عندهم العزة والقوة والمنعة والجهاد والجلاد والعمل على تقوية المسلمين في كل جانب وفي كل اتجاه، سواء كان ذلك في الجوانب المادية منها أو كانت في الجوانب المعنوية، ولذلك نصرهم الله عز وجل.
ونحن شيخ عبد الله نتحدث عن أسباب نصر المسلمين وقوتهم، أيضا يبرز التساؤل في ظني المهم في هذه الحلقة، ونحن نتحدث عن ذلك الأمة المنصورة حينما نطرحها في حديثها أو نسمعه اليوم في مجالس الناس، يبقى السؤال حول أوصاف هذه الأمة المنصورة لنقتدي بالقوم ولنعرف أيضا حالها وأوصافها.
نعم، لا شك أن الأوصاف الأمة المنصورة له دور إيجابي كما ذكرتم، حتى يعرف ما كان عليه المسلمون الذين انتصروا في كل اتجاه، ويقتدي بهم من بعدهم فيأخذوا بهذه الأوصاف. ومن أول هذه الأوصاف أنهم عبدوا الله عز وجل حق عبادته، فنصرهم الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل شرط النصر تحقيق العبودية، كما في قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ويستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. دل ذلك على أن من أهم الأوصاف تحقيق العبودية لله عز وجل. وتحقيق العبودية هو الحقيقة معنى شامل، لأن العبادة معنى شامل كما عرفها المحققون من أهل العلم، لأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. دل ذلك على أن العبودية التي هي شرط التمكين والقوة والعزة والمنعة والنصر هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ويدخل في ذلك كل ما هو مأمور به، فما كان مأمورا به فهو ففعله عبادة، وما كان منهيا عنه أيضا ففعله عبادة. ومن ذلك مثلا إعداد القوة المادية، الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وإن كان ذلك القوة التي يتحقق بها النصر في المعارك أو القوة في البناء في جميع الاتجاهات، وإن كان ذلك في الاقتصاد أو في التشريع أو في غيره. وقد تكفلت الشريعة بقوة البناء التشريعي: أمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا شك أن كمال التشريع وقوته هو من أسباب القوة التي تؤهل المسلمين للنصر، لأنه يبنى عليه أمور كثيرة وكثيرة جدا. كذلك من أوصاف الأمة المنصورة ما جاء في قول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. في هذه الآية بيان لأوصاف الأمة المنصورة، ومن ذلك أنها أمة تقوم بحق عبادة الله عز وجل عليها فيما أوجبه عليها، ومن ذلك إقامة الصلاة بأن يؤديها المسلم، وهي لا شك عمود الدين وركن من أركان الإسلام، يؤديها المسلم بأركانها وواجباتها بخشوع وطمأنينة. فصلاة يحضرها قلبه لا يحضرها جسم بلا قلب، فهذه لا شك أن إقامة الصلاة من أسباب القوة كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية. وكذلك أيضا من أوصاف الأمة المنصورة أنها أمة تؤتي الزكاة، ولا شك أن الزكاة تحقق أهدافا كبيرة وكثيرة، فهي تسد خلة المسلمين، وأيضا تقوي الإسلام وأهل الإسلام، فالقيام بها وإخراج من تجب عليهم لها وإعطاؤها لمستحقيها لا شك أنه كما دلت عليه هذه الآية من أوصاف الأمة المنصورة. كذلك من أوصاف الأمة المنصورة التي وردت في هذه الآية القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر أساس تحافظ فيه الأمة على هويتها الإسلامية، وتبقى أمة عزيزة وقوية لأنها قوية في دينها، قوية في أخلاقها، راقبت الله عز وجل، أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. ولغرو أن تأتي الآيات المتتابعة لبيان مكانة هذه الفريضة، أعني فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يعني أمر بمعروف إذا ترك ونهي عن منكر إذا فعل، وجاء بيان أهميته ونجوبه على الأمة المسلمة في قول الله عز وجل ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبيان فضيلة هذه الأمة لأنها قامت به كما في قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بتركه والإعراض عنه أيضا لعن بنو إسرائيل كما قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والأمر بالمعروف أيضا هو سفينة النجاة، قد مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالناس الذين ركبوا في السفينة، كان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في الأسفل إذا أرادوا الماء رقوا إلى من فوقهم، فقالوا لو خرقنا في نقيدنا خرقا واستطعنا أن نأخذ الماء ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما يشاءون هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا المثل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوضح أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا يترك الإنسان الذي يخالف أمر الله عز وجل ويجاهر بالمعصية ويفعل ما يشاء مخالفا بذلك هدي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحجة أنه يعني كما يشيع البعض أنه حر ويفعل ما يشاء وإلى آخر من ذلك من العبارات التي لا طائل تحتها، بل إنها خطأ محض، لأن الحرية حيث جاء الشرع بتقييدها فيلزم أن تلتزم بهذه القيود، ولا يوجد في الدنيا كلها حرية مطلقة في أي مجتمع من المجتمعات، بل كل يلتزم بجملة وحدود من الآداب تستلزمها حسن التعايش في المجتمع الذي هو فيه، وحدود الحرية في المجتمع المسلم هي تأتي وفقا لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خرج عن ذلك فقد خرج عن جادة الحق والصواب، ووجب أن ينبه ليعود إلى جادة الحق والصواب، فإن لم يفعل كان الاحتساب هو الناصح والموجه له ليستقيم في مجتمع المسلمين على هدي كتاب الله عز وجل وعلى هدي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آثار حسنة على جميع الناس في مجتمع المسلمين، ومن أول هذه الآثار تحقيق العبودية لله عز وجل والحصول على مرضاته سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق لعبادته، كما في قوله جل ذكره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالإنسان خلق لعبادة الله عز وجل. كذلك أيضا من آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حماية الدين والدب عن مصالح المسلمين الدينية والدنيوية، فيعلم الجاهل ويذكر الناس ويردع المتعمد ويمنع الظالم الذي يريد أن يأكل حق غيره أو يعتدي عليه أو يريد أن يطفف في المسائل أو الموازين فيفسد أسواق المسلمين. من آثار أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محافظة الأمة المسلمة على هويتها، سواء كان ذلك في عقيدتها أو في أخلاقها أو في سمتها العام. ولا شك أن المسلمين إذا تعاونوا وتكاتفوا في ذلك يكون فيه من الوحدة والقوة، بخلاف ما لو تفرقوا كل حزب بما لديهم فرحون، كل يدعو إلى فكرة أو منهج أو مسلك مخالف لهدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة تتفرق وتتمزق وبالتالي تتفكك. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظ الضروريات الخمس في مجتمع المسلمين، وحفظ هذه الضروريات في الشرع من الأمر بمكان، فلذا يجب أن يعي المسلمون أهمية هذه الضروريات من حفظ الدين والنفس والمال والعرض والنفل، ويدخل في ذلك حفظ الأمن وتوطيد دعائمة، لأن الحسبة تعني القيام بمنع الجريمة وتقليل انتشارها بين المسلمين بالقضاء على أسبابها، وإلى غير ذلك من الآثار الطيبة الحسنة للأمر بالمعروف كحفظ الخيرية لهذه الأمة ونصرتها على أعدائها وتقويتها عليهم، لأنها أمة قوية مرهوبة الجانب. نعم.
شكرا لكم شيخ عبد الله.
شكر لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا أن يغفر لنا ولوالدينا ما سمعنا منه.
شكرا لكم مستمعي الكرام على متابعة برنامجكم ذهب الظما والذي يأتيكم يوميا طوال الشهر رمضان المبارك. الشكر موصول أيضا إلى مسجل هذه الحلقة الأخير من عثمان الجويبر. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذهب الظما
ذهب الظمأ.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظمأ ذهب الظمأ.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وفقدت الشياطين.
لقاء يوم نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظمأ ذهب الظمأ. لقاء يوم مع معالي الشيخ عبد الله ابن محمد ابن فنعيل.
البرنامج للإعداد وتقديم
محمد ابن عبد الله المقرن.
إخراج
ماجد ابن راشد الدباس.